بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن عافية المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، حديث ليلى كلام عن كبيرة من كبائر الذنوب والتي استشرت وانتشرت وعمت للأسف الشديد في أوساط الناس، وابتلي بها خلق من الناس، ومن لم يبتل بها يخاف عليه إن صار من أهلها أن يقع فيها. هذه كبيرة وهي معروفة، وقد عمت بها البلوى في هذه الأزمنة الأخيرة، هي كبيرة الرشوة أو الرشوة أو الرشوة، هذا تسمى في اللغة العربية بالكسر والضم والفتح، يقال الرشوة ويقال الرشوة، وهذا الأصح. الرشوة أيها الإخوة يذكرها العلماء من جملة الكبائر، كبائر الذنوب. والكبائر كما قلنا أن الإنسان إذا ابتلي بها يجب عليه أن يتوب إلى الله، تستوجب التوبة، وشروط التوبة معروفة ثلاثة: إذا كان المعصية بين العبد وربه، إذا كان لها تعلق بالمخلوق لابد من أربعة شروط. شروط التوبة ثلاثة يزاد واحدة. أولها الإقلاع عن المعصية أو الذنب، لأن من علامة التوبة عدم الاستمرار في الذنب. الإنسان يقول تبت وهو ما زال عن الذنب، هذه لا تسمى التوبة، هذا تبويه وكذب. لابد أن يقلع عن المعصية فيها. الشرط الثاني أن يندم على هذه الفعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، الندم توبة، يندم على ما فرط في جنبه. الشرط الثالث من شروط التوبة أن يعقد العزم على أن لا يعود إلى المعصية. وش معنى يعقد العزم؟ يعني يكون عنده إرادة وعزيمة أنه لا يعود إلى هذا الذنب مهما كلفه الأمر. فالندم يتعلق بالماضي، والعزم يتعلق بالمستقبل، والإقلاع يتعلق بالحاضر. علاج المعصية بهذه الأمور: بماضي وحاضر ومستقبل. الحاضر أن يقلع عن المعصية، الماضي أن يندم عليه، المستقبل أن يعقد العزم على أن لا يرجع إليه. هذا إذا كان الذنب بين الإنسان وربه. لكن إذا كان الذنب والمعصية تتعلق بالمخلوق، كأن يكون الإنسان قد أخذ مال غيره بغير حق، لا تقبل توبته إلا إذا أرجع ما أخذه من هذا الإنسان، إن كان مالا رده عليه، إن كان متاعا رده له. المهم لابد أن يتحلل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون، أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. إذن هذه أربعة شروط إذا كان الذنب له تعلق بالمخلوق. وبعض العلماء يزيدون نشاطا آخر، وهو أن التوبة لا تقبل عند الغرغرة، يعني الإنسان لما لم يبق له من الانتقال إلى الحياة الأخرى يقول تبت يوم نتبع. لو أن الكافر في لحظات عمره الأخير يقول تبت ورجع للإسلام لا يقبل منه، وأيضا عند طلوع الشمس من مغربها، لو طلعت الشمس من مغربها والشمس تطلع من المغرب هذا من علامة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. مفهومه أنه لو تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها لا يتوب، لأن هذا حديث عن التوبة ذكرنا به الحاضرين حتى يعلموا أن الكبائر كبائر الذنوب يجب التوبة منها، وأن الله عز وجل أمر بذلك. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي من أسباب دخول الجنة ومن أسباب تكفير السيئات ومحو الذنوب أن يجتنب الإنسان كبائر الذنوب، أن يترك وأن يتخلى عن كبائر الذنوب. حديثنا قلت عن موضوع الرشوة، الرشوة قد تحتاج إلى تعريف، بعض العلماء يعطونها تعريف وتعريفات كثيرة. من أجمع ما قيل في تعريفها أنه ما يؤخذ من مال بغير عوض ويعاد أخذه، ما يؤخذ من المال بغير عوض، يعني الإنسان يأخذ مال غيره بدون مقابل بدون تعب، ليس له حق أخذ ذلك المال، ويكون أخذه للمال مما يعاد عليه، لأن الأصل في الحصول على المال ما هو؟ أن الإنسان يتعب، أن الإنسان يعمل، أن الإنسان يسعى، أن الإنسان يقدم جهد. ولكن الذي يقبل الرشوة هذا إنسان ما يسعى ما يتعب، لأنه هو سيؤدي عمل ربما قد يكون مسؤولا عن ذلك العمل والواجب أن يقدمه، لكن لا يقدم هذا العمل إلا إذا أعطوا الناس رشوة. إذن هذا أخذ مال بغير عوض ويعاب أخذه. وعرف العلماء الرشوة أيضا كما عرفها ابن كثير وعرفها الجرجاني وغيره من علماء الإسلام، لأن هذا التعريف مهم، لأن إذا ما عرفناش الحكم إذا ما عرفناش الشيء ما نكونش نحكم عليه، لأن العلماء يقولون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لو نريد أن نقول ما معنى الرشوة في الشرع في الإصطلاح، يقول العلماء: هو المال الذي يعطى توصلا لإحقاق باطل، لإحقاق باطل أو إبطال الحق. هذا هو تعريف الرشوة، ما يعطى من المال تصنعا، ما يعطى من المال توصلا إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. معنى هذا الكلام أن الإنسان يدفع مال إلى حساب باش يجيب حاجة ليست من حقه وما عندوش حق فيها، لكن يدفع ذلك المال باش يجيب هذا الشيء، لا ما عندوش حق غير. لما تدفع الرشوة يعطيك هذا الحق ويحرم منه صاحب الحق، هذه تعد رشوة. الآخر الذي يأخذ وهو المرتشي، والرائش هو الذي يعطي، وهناك الرائش الساعي بينهما، الساعي بينهما الراشي والمرتشي والرائش. المرتشي هو الذي يقبل الرشوة، والراشي هو الذي يدفع الرشوة، والرائش هو الذي يكون وسيطا بين الراشي والمرتشي، كما نسميه احنا باللغه تاعنا الاخر، يعني اللي نيغوسي بين الطرفين يزيد وينقص، قال زيد له نقص له، هذا ايضا داخل في الحكم. فالانسان اذا اعطى مال باش يدي حق غيره هذه عنده رشوه، ولا يعطي مال باش يجيب باطل، ولا باش ينصر باطل، كما يقع عند بعض الناس أنه يدفع له مال باش يشهد شهادة زور، هذا وقع في معصيتين، معصية الزور ومعصية قبول ماذا؟ قبول المال، قبول الرشوة. إذن الرشوة عدها العلماء لهذا المنطق عدوها الجريمة، قالوا كبيرة، وهي أيضا جريمة خلقية، لأنها إذا استشرت وانتشرت في الأمة يكون فيه فساد كبير وفساد عريض. يعني تقول لي اللي ما عندهش المال لا يقضي مصالحه ولا تقضى حوائجه، وهذا فيه إضرار بالناس، إضرار بالفقير، ويعود الناس ماذا؟ يعود الناس الكسب السهل، وهذا الكسب الشديد هو الذي حصل في الأمة. ولهذا نقول في علم الرشوة، لو أن الإنسان عنده حق باش ياخذ، لكن ما قدرش ياخذ الحق تاعو، جاء واحد قال له اعطيني المال باش نجيب لك الحق تاعك، لو أعطاه هذه لا تسمى رشوة، لا تسمى رشوة. مثلا إنسان عنده حق باش يستخرج مثلا شهادة إقامة في البلدية، هو يسكن في تلك البلدية، عنده الحق باش يستخرج الشهادة لأنه محتاجها، وجاء واحد من الموظف قال له أنا ما نعطي لكش مثلا ولا خلاص ولا سافر نعطيني مبلغ نعطيني 100,000 نعطيها لك. لو هذا الإنسان إذا ما وجدش وهو في حاجة إلى هذه الشهادة، لو أعطاه من أجل أن يقضي مصلحته هذه لا تسمى رشوة. لماذا؟ لأن هذا حق يتعلق به مش حق آخر. مستحيل لو نعطيه بصورة أخرى، مثلا قال كاين جهة معينة راهي توزع مثلا أمور على المواطنين، مثلا يجي واحد مثلا يدي حقه يزيد يعاود يروح مرة ثانية يزيد يدي الحق الثاني لأنه تبع رشوة، وهذا الحق قد يكون حق غيره. كما الآن الناس اللي يوقعوا مثلا في السكنات الاجتماعية، سكنات اجتماعية كاين الناس اللي عندهم حق ربما عنده 50 سنة هو يستبالك من غيره ويحصل كل سكن، وواحد بالك عنده 5 سنين ولا 6 سنين ولا 3 شهور من إيجا ومو أنا مش نتكلم عن الأمور اللي تعجيها وليوم، نتكلم عن الحقائق اللي موجودة. وممكن هذا الإنسان عنده سكن في مكان وزيد عندي سكن في مكان وزاد عندي حصل سكن في مكان، علاش؟ لأنه عنده قارئ ولا عنده مسؤول يغشيه ولا يدفع مبلغ ويخدم. مثل هذا العمل هذا فيه إضرار بالأمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الرشوة، قال جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية لعن الله الراشي والمرتشي، وكتبة لعنة فهي عندها معنى عظيم وخطير، لأن اللعن وشه هو الطرد من رحمته، واللعن جاء في حقه من طرد الله من رحمته لأنه لم يمتثل أمره. الإنسان يحذر أن يقع في اللعن، وأخطر الرشوة أن تكون في الحكم. الرشوة إذا كانت في الحكم مثلا الإنسان يدفع رشوة باش يحصل على ماذا؟ باش يحصل على منصب. قال مثلا القاضي حب يولي قاضي مثلا في العاصمة، يدفع رشوة باش يحطه هنا، هذه أخطر وأخطر، لأنه ثبت عن عبد الله بن مسعود قال الرشوة في الحكم كفر، والتي تكون بين الناس سحر، يعني بتكون بين الناس سحر، قال أنا نعطيك حاجة باش تجيب لي حاجة هذا سحر، لكن إذا كان في حكم يتعلق بالمناصب والوظائف والولايات من يدفع من أجل هذا عبد الله بن مسعود كما قال، قال الرشوة في الحكم كفر، يعني قريبة من الكفر. لماذا قريبة من الكفر؟ لأنها ليست عمل للمسلمين، ولهذا الله عز وجل عاب عن اليهود. ماذا عاب عليهم؟ عاب عليهم تعاطيهم للرشوة للسحر. قال الله سبحانه وتعالى سمعون للكذب أكالون للسحر. اليهود من صفاتهم أنهم يكونون السحر، يتعاملون يتعاطون الرشوة. قال سعيد بن جبير الحسن البصري في تفسير الآية أكالون للسحر، قال أكالون للرشوة. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذكر لنا آية في القرآن يدل على تحريم الرشوة، إذن الرشوة يحرمها حتى في القرآن الكريم. قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تأكلوا أموالكم، لأن الرشوة هو أكل أموال الناس بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، يعني تعطيهم المال للقضاة إلى الحكام مصانعة لكي يقتطعوا لكم الحكم ولكي يكون في جنب وقد يحل وأنت تعلمه. لماذا قطع الله أنت تعلمه؟ لأن كل إنسان يعرف إذا هذا حق ولا ما شاء ويعرف إذا الشيء الذي أعطاه هو مشروع ولا ليس مشروع. الأمر خطير، الأمر خطير، ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون بعيدا عن هذه المعاصي مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى رغبنا في الكسب الحلال، وهذا من الكسب الحلال وهو السحر. سمى الله عز وجل الرشوة سحر، لكن يوجد الآن بعض الناس قد لا يسمون الرشوة باسمها، الآن الناس صاروا يشكلون عن المعاصي والذنوب، ولكن في الحقيقة هم يخادعون أنفسهم ولا يخادعون الله. اليوم الواحد يحب يتعامل برسول يقول ايش علينا رسول، لأن الرسول تنفر من النفوس. بسم الله يقول لك أعطيني هدية، أعطيني يعني هدية، واحد ممكن الآن يسموها قهوة، من بعد لو سكروها يقول أعطيني قهوة حاجة صغيرة في هواء، هي قهوة ماشي نعمل شنو حاجة صغيرة على حساب المصلحة، إذا أقوى مصلحة كبيرة ومن يجيب له بالك سيارة يقول له هذه قليلة ولا يسمها قهوة يقول قهوة. وكاين البعض يسميها يقول تعبي تعبي، واحد يقول هذا محمي الدين، يعني عندها أسماء كثيرة. والحقيقة يعني تغيير هذه المحرمات بأسماء لا تدل على أن محرمة، هل من حتى طارش إبليس طارة الشيطان هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن لما الله عز وجل نهى آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة التي في الجنة، قال يقول من حيث شئت هذه الشجرة لا تأكل منها. جاء إبليس، إبليس جاء آدم وإبليس غاره كما وصفه الله عز وجل، وعنده إغواء وعنده أساليب التضليل كشياطين الإنس اليوم، يعني ما يجيش مباشرة يدفعك للمعصية، يزين لك المعصية ويثير ويهيج الإنسان ويغريه حتى يقع في المعصية. إبليس لما جاء لآدم ماذا قال له؟ قال له يا آدم، شو الخطاب له؟ يعني شو كذي أنا الناصر، لما قال في آية أخرى وقال سببهما إني لكم ولا من الناصرين، هو مش ناصر هو خداع. قالوا يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه الشجرة بناء عليها مش ما يخرج منها، شو اسمها له؟ قالوا شجرة الخلد وملك لا يبلى، شجرة هي الخير في الدنيا، مع أن الجنة كلها أشجار وخيرات وثمار، لكن قالوا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سماها بوحي تسمية باش آدم لا يتفطر أن الله نهاه عن هذا، بدل الناس بتاعها. ولهذا بعض الناس يقول لك أنا والله ما في رشوة، الله أنا بس بتاعي أنا في القهوة قولي يا رشوة. إذا تغيير الأسماء هذه لا يغير من حقيقة المسمى. ولهذا ابن القيم رحمه الله في شرح الآية قال ومنه ورث أتباعه، يعني من إبليس ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، وبدأ يسرد قائمة قال فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا الخنزير لحم الخنزير سموه لقمة الراحة، وسموا الربا والنفوس سموه بالحقوق السلطانية. واليوم يعني قائمة موسعة، اليوم تصيب هذا المجون والفسوق بعضهم يسميه ثقافة وبعضهم يسميه فلح. لما يعني الانسان يشوف العري ويشوف الرقص ويشوف يعني المظاهر التي تثير الشهوات، بعد يقول لك هذا من قبيل الثقافه، هذا جزء من ثقافتنا ومن اعرافنا، هذا تسميه الامور المحرمه باشياء لا يتقبل اليها الناس. فرق من الثقافه المطلوب ان يبحث عنها الانسان وان يتعلم هو فيما يقول هذا، لأن لابد أن نكون حذرين أيها الأخوة. مسألة الرشوة الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هدايا الحكام والأمراء عن الرشوة، وش معنى بها؟ الإنسان أرى يخدم خدمة خالص عليها، وبعد يوفر يخدم هذه الخدمة يقبل ما يعطيه الناس من هدايا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة استعمل رجلا على الصدقة، يجيب صدقات عند الناس الزكاة، هذا الرجل كيروش يجيب الزكاة ويعطيه له، يعطيه له الهدايا ما ليس نوع من الربوع، يعطيه له يجيب. لما يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وهذا لي، هذا تعقوب صح هذا داعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى أنه ارتقى المنبر، قال هلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى يأتي هذه الهدايا، يعني كون وقعت في بيتيبا ولا في بيتبابا راح يجيها تجيه الهدايا ما تجيش. لمن الهدايا جاها عن طريق ماذا؟ جابها عن طريق هذا العمل الذي اؤتمن عليه وهو انه ياتي بالصدقه. ولهذا الانسان اذا كان يخدم خدمه يعني عموميه للناس وخلص على خدمته ما يحوش يجي عند الناس لانه هذه تعد بعد ذلك رشوه والناس للاسف الفوا هذا. نعم اذا هذا بصفعه في المقبل وما لك تهديله ما فيش مشكله. بصح انت تقولي تهديله من اجلي باش مره اخرى يعاود يجي عندك باش مره اخرى يعاود تخدمه اكثر من اخرين هذه مش واضحه. يعني يولي يخدمك بسبب هذا العطاء الذي اعطيته. الانسان يحذر من هذا لان فقهاء علماء الاسلام لما تكلموا عن القاضي المسلم قالوا من الضوابط ان القاضي ما يروحش يقضي كذا ما يدخلش السوق ما يدخلش الماشي ما يعطيش يكلف واحد باش يقضي. قالوا علاش قالوا هذا؟ قالوا خاطر كان يروح يقضي يولي هذا الفعل اللي يشري يولي نفسه يقول له عندي باطل تدي باطل زعما بعد يحتاجوه بعد من بعد مره اخرى كانوا يحتاجوه هو اعطاه ممكن ما يجيش يخلص ولهذا الشيء اللي حصل كسر هذه وقعت. واحد القاضي من قضاة المسلمين الناس اللي كانوا عندهم مخافة الله عز وجل جابوا الخليفة الأمير والوالي قالوا تولي قاضي خدم واحد لمدة قضاء شهور هكا عاود ولا لا قالوا أقيلي يعني تحبسني نحبس من القضاء ما تجيبش يكمل. قالوا علاه ما تكملش؟ قالوا ما كاش قاضي غيرك. قالوا نقول لك علاش أنا نعطيك السبب علاش حبيت أن نحبس هذه الخدمة القضاء وانت تحكم بعد ذلك. قالوا يا امير المؤمنين قالوا جاءني خصمان جاوا يزوجوا بالتوسيط في قضيه. قال قلت لهم روحوا عاودوا ولوا بعد شهر ولا شهرين يشوفوا القضيه. قال انا بعتهم من اجل باش يصرفوا ممكن الانسان شويه من الوقت ممكن يعاودوا يتصرفوا يعاودوا يجوا قال خلاص انا فرينا. قال في هذيك المده اللي راحوا باش يعاودوا ولي الله اكبر. هذه خلاصة الحكاية. أعطاهم شهر باش يعودوا له هذو الخصمين. هذا القاضي يقول للخليفة قال لي يا أمير المؤمنين هذا الشهر واحد من هذو اللي راح نحكم عليهم قال له اسمع باللي أنا نحب التمر باللي نحب التمر اسمع خبروه راح يستقصي. قال له القاضي واش يحب؟ قال له يحب التمر. راح حوس على التمر قالوا وهذاك الوقت التمر كان ماهيش موجود راح سافر وشراه بلد بثمن غالي. قال له جابوا لي قبل الحرب قبل ما تجي الجلسه تاع الحرب جابوا لي وطبق له في الدار وقال له غادي تفضل. قال له قول له شنو هذا؟ قال له جبت لك التمر. قال تحب التمر جبت لك التمر. قال له لا حاجه ثانيه لي ما نحتاجش التمر اديه رد. قال له نهار جات الجلسه قال له قعدوا قدامي قالوا والله يا امير المؤمنين والله ما استوايا في عيني. قالوا كيفاش باش نحكم عليهم؟ قالوا بعد ما جبش في زوج كيفيف عندي هذاك اللي كان يحب يمد لي تمر شغل القلب النفس لعي مالت ليه. قالوا هذا يا امير المؤمنين هو اللي مقبل هذا ما قبلش ما خديتش تمر ما خديتش تمر الصدقه هذا ما خديتش انا رديت وشوف كيفاش يحصل. الناس معرضون لمثل هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر. وانا جرى في الحق اول مره قصه عندها مده تاريخ حتى كانوا زوج جيران هكذا تدوس على قطعة عرض هي ماشي تاع حكم هي تاع دولة هذا حد يديرها ولا حد يديرها. أنا ما كنت سامع واحد منهم أنا كنت في المسجد جاء واحد قال مرة مثلي واحد زوج كيلو عسل قال لي هذه جبتهم البلاد وكذا أكرمني قلت هذه هدية بارك الله فيك جزاك الله خير. بعد يوم ولا يومين واحد جاب واحد كسوة الدراري مازال أذكرها هذه ما نقولكمش وين لكن هذه وقعت جاب لي كسوة الدراري قلت بارك الله فيك وانا ما نعرف شنو هذا القاضي خاطر عارف كم بعد. بعد واحد ثلاث ايام اربع ايام هي كانت عند القضيه في العداله والعداله قال لهم شاهد بها وبعد شوفوا كيفاش الدوله تنظر لما العداله. بعد اربع ايام قبل المحكمه بيوم جاني واحد الصباح الاخر جاني العشيه قال لي يا ودي كان تشوف تهضر لي مع جاري هذا والله راه حبيت لي مشكل وحبيتي الاخر وانا قبل وكذا العشيه زاد جا الاخر بنفس الشيء اللي قال انا قاعد نشوف بيت عسل ولا كسل هذا عسل وهذا كسل واش ديال قلت لهم انتم دوك عسل هو الغالي ولكن انتم في جيراني لكن هاي كان ما دام وصلت للعدالة القاضي هو اللي يحكم ماشي انا اللي وانا قبل ما توصلوا هذا القضاء نشوفوا كيفاش نديروا ولا ممكن تما خليوا هذه الاراضي هذه هي لكن هذا الحاصل يعني ان الناس في اليمن قبول الهدايا من غير قاضي هذا الذي قد يوقعهم في الرشوة ولهذا كان حتى نسمى في عقل النساء تلم في الحكي لوجه الله عز وجل من نزح اكبر من الهدية قلت واحد مسكين صواري مسكين صواري هكذا ماشي يعطي وزنه ما كاش يعوج انت يا عيسى عندك معرفه عندك جاه يجي يقول لك يا ولدي ربي وامشي وانا كيفاش عندي ساكن وكانت تروح تتوسط لي تشوف هكذا كيفاش ما يعطيني سكنه انت تتوسط له وتعطيني سكنه هذا عندك لوجهي انا تفرجت على اخوك من شيء تجده عند الله يوم القيامه ما تقبعش من بعد يجي هذا الزرور يمشي يعطيك هديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة ثم أعطاه هدية بقى بها فقد أتى باب كبير من أبواب الربا الناس بيعرفوا هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أنت درت شفاعة شفعت لأخيك حاجة درتها لوجهه لا خليها لوجهنا تيجي يجيب لك هذا يجيب لك حاجة هذا يقول لك هاك ستيل يديك يقول لك بكر قل له خاطر كان يديك شو تجي درت الربا علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال اتى باب الكبير من الربا اخبروا وكرخل الامر هكذا يولي الناس واش يديروا واحد لا يتحرك الا بالمقابل يولي الناس ما تسعاش الخير ما تسعاش باش تفرج على اخوانها وعلى الناس المكروبين والمهمومين يقول انا نسعى بس نجيب المقابل لان هذا كله يدخل في اكل اموال الناس بباطل وهو نوع من انواع الرشوه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من عباده المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا يا رب العالمين في مثل هذه الليلة المباركة في عباد عتقائك من النار وأن تتقبل منا الصيام والقيام والصلاة وسائر الأعمال إنك قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.